الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس 46 من قواعد الاستنباط في كتاب روضة الناظر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال أصحابنا: من شرط العلة أن تكون متعدية، فإن كانت قاصرة على محلها كتعليل الربا في الأثمان بالثمنية لم يصح، وهو قول الحنفية في ثلاثة أوجه: أحدها أن علل الشرع أمارات، والقاصرة ليست أمارة على شيء. الثاني أن الأصل ألا يعمل بالظن، لأنه جهل ورجم بالظن، وإنما جوزت العلة المتعدية ضرورة العمل بها، والعلة القاصرة لا عمل بها فتبقى على الأصل. الثالث أن القاصرة لا فائدة فيها، وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به. دليل المقدمة الأولى أن فائدة العلة تعدية الحكم، والقاصرة لا تتعدى، ودليل أن فائدتها التعدي أن الحكم ثابت في محل النص بالنص لكونه مقطوعا به، والقياس مظنون، ولا يثبت المقطوع بالمظنون. إذا ثبت هذا تعين اعتبارها في غير محل النص، والقاصرة لا يمكن فيها ذلك. فإن قيل: فلو لم يكن الحكم مضافا إلى العلة في محل النص لما تعدى الحكم بتعديها، ولا تنحصر الفائدة بالتعدي، بل في التعليل فائدتان سواه: إحداهما معرفة حكمة الحكم باستمالة القلب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق، الثانية قصر الحكم على محلها، إذ معرفة خلو المحل عن الحكم تفيد ثبوت ضده، وذلك فائدة. قلنا: قولكم الحكم يتعدى مجاز يتعرفه الفقهاء، فإن الحكم لو تعدى لخلى عنه المحل الأول، والتحقيق فيه أنه لا يتعدى، وإنما معناه أنه متى وجد في محل آخر مثل تلك العلة ثبت مثل ذلك الحكم. وظننا أن باعث الشرع على الحكم كذا لا يوجب إضافة الحكم في الثبوت إليه، إذ لو كان مضافا إليه لكان على وفقه في القطع والظن، إذ لا يثبت بالظن شيء مقطوع به، وامتناع إضافة الحكم إلى العلة في محل النص لا لقصورها، بل لأن ثم دليلا أقوى منها، ففي غير محل النص يضاف إليها لصلاحيتها وخلوها من المعارض. وقولكم فائدة التعليل للاطلاع على حكمة الحكم ومصلحته، قلنا: نحن لا نسد هذا الباب، لكن ليس كل معنى يستنبط من النص علة، إنما العلة معنى تعلق الحكم به في موضع، والقاصرة ليست كذلك. وقولهم فائدة قصر الحكم على محلها، قلنا: هذا يحصل بدون هذه العلة، إذا لم يكن الحكم معللا فصرناه على محله. وقال أصحاب الشافعي: يصح التعليل بها، وهو قول بعض المتكلمين، واختاره أبو الخطاب لثلاثة أوجه: أحدها أن التعدية فرع صحة العلة، فلا يجوز أن تكون شرطا، فإنه يفضي إلى اشتراط تقدم ما يشترط تأخره، وذلك أن الناظر ينظر في استنباط العلة وإقامة الدليل على صحتها بالإيماء والمناسبة أو تضمن المصلحة المبهمة، ثم ينظر فيها، فإن كانت أعم من النص عداها وإلا اختصر، فالتعدية فرع الصحة، فكيف يجوز أن تكون من جملة المصحح؟ الثاني أن التعدية ليست شرطا في العلة المنصوص عليها ولا في العقلية، وهو ما آكد، فكذلك المستنبطة. الثالث أن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلما بوجوب القصاص، لا يمنعنا أن نظن أن الباعث حكمة الردع والزجر، وإن لم يتعد إلى غير القاتل، فإن الحكمة لا تختلف باستيعاب النص لجميع الحوادث أو اقتصاره على البعض. قولهم لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرة عنه جوابان: أحدهما المنع، فإن فيه فائدتين ذكرناهما، إحداهما قصر الحكم على محلها. قولهم إن قصر الحكم مستفاد من عدم التعليل، قلنا: بل يحصل هذا بالعلة القاصرة، فإن كل علة غير المؤثرة إنما تثبت بشهادة الأصل وتتم بالسبر وشرطه الاتحاد، فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الحكم، فإذا أمكن التعليل بعلة متعدية تعدى الحكم، فإذا ظهرت علة قاصرة لعارضة المتعدية ودفعتها وبقي الحكم مقصورا على محلها ولولاها لتعدى الحكم. والثانية معرفة باعث الشرع وحكمته ليكون أسرع في التصديق وأبعد القبول، فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد. ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ والتذكير وذكر محاسن الشريعة ولطائف معانيها. وكون المصلحة مطابقة للنص على قدره تزيده حسن وتأكيدا. الثاني أننا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم، وثبوته بالنص لا يمنعنا أن نظن أن الباعث عليه حكمته التي في ظنه، كما أن تنصيصه على رخص السفر لا يمنعنا أن نظن أن حكمتها دفع مشقته، وكذلك المسح على الخفين معلل بدفع المشقة اللاحقة بنزع الخف وإن لم يقص عليه غيره، ولا يسقط هذا الظن باستيعاب مجال الحكم. ولما نص على أن كل
يأتي كان عندك نقص نعم.
ولما نص على أن كل مسكن حرام لم يمنعنا أن نظن أن باعث الشرع على التحريم السكر، ولا حجر علينا في أن نصدق فنقول إنما ظننا كذا مهما ظننا كذا، ولا مانع من هذا الظن. وأكثر المواعظ ظنية، وطباع الآدميين خلقت مطيعة للظنون، وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم الظنون. قولهم لا نسمي هذا علة، قلنا متى سلمتم أن الباعث هذه الحكمة وهي غير متعدية وجب أن يقتصر الحكم على محلها، وهو فائدة الخلاف، ولا يضرنا ألا تسموه علة، فإن النزاع في العبارات بعد اتفاق على المعنى لا يفيد. وتلخيص ما ذكرناه أنه لا نزاع في أن القاصرة لا يتعدى بها الحكم، ولا ينبغي أن ننازع في أن تظن أن حكمة الحكم مصلحة منطوية في ضمن محل النص وإن لم يتجاوز محلها، ولا ينبغي أن ينازع في تسميته علة أيضا، لأنه بحث لفظي لا يرجع إلى المعنى، فيرجع حاصل النزاع إلى أن الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على حكمتين قاصرة ومتعدية هل يجوز تعديته؟ فالصحيح أنه لا يتعدى، لأنه لا يمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل النص رعاية للمصلحة المختصة به أو رعاية للمصلحتين جميعا، فلا سبيل إلى إلغاء هذين الاحتمالين بالتحكم، ومع بقائهما تمتنع التعدية، والله أعلم.
هذا الفصل معقود في العلة القاصرة، هل يصح أن يعلل بها؟ هذا الفصل معقود في الوصف القاصر، هل يجوز أن يعلل الحكم به أو لا يجوز التعليل إلا بالوصف المتعدي؟ والوصف القاصر المراد به ما لا يتعدى محل النص بحيث لا يكون له وجود في غير ذلك الموطن، ومن ثم لا يوجد لها فروع. أما العلة المتعدية فهي التي لها فروع خارج محل النص بحيث يمكن أن يعد الحكم إليها. والأوصاف المتعدية كثيرة، ومن أمثلة ذلك مثلا وصف الطعم، فإنه لا يقتصر على المذكور في الخبر من البر والشعير والتمر ونحوها، بل يشتمل على محال عديدة، منها ما هو موجود في زمن النص ومنها ما لم يوجد إلا بعد ذلك. وأما العلة القاصرة فهي التي لم تتعدى مكان النص، فهذه يمثل العلماء لها بعلة الثمنية في الذهب والفضة، فإنهم كانوا يقولون بأن وصف الثمنية لا يتعدى محل النص الذي هو الذهب والفضة، وإن كان بعض العلماء قال بأن هذا الوصف ليس من الأوصاف القاصرة، بل هو وصف متعدي لكونه يشمل ما يجعله الناس أثمانا من غير النقدين، ومن أمثلة ذلك الورق النقدي الذي يتعارف الناس عليه في عصرنا. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة مبني على ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي: هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين أو لا؟ فمن أجاز تعليل الحكم الواحد بعلتين لم يمنع من أن يعلل الحكم بالعلة القاصرة والعلة المتعدية، أو بالوصف القاصر والوصف المتعدي. ومن قال بأنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين يمكن أن يكون ممن يمنع التعليل بالوصف القاصر. وأما المنشأ الثاني مما نشأ عنه الخلاف فهو مسألة فائدة التعليل، هل تقتصر على التعدية فقط أو أن هناك فوائد أخرى للتعليل غير التعدية، كفهم الحكمة أو وجود الباعث للحكم أو قصر الحكم على محل النص. والمنشأ الثالث هو في الظن، هل العمل به على خلاف الأصل أو أن الظن معمول به في الشرع؟ فإن من قال بأن الظنون لا يعمل بها شرعا إلا في مواطن الضرورات قال بأن القاصرة لا يصح التعليل بها بخلاف من قابله. وثمرة المسألة وفائدتها فيما إذا تعارض وصف قاصر ووصف متعدي، فحينئذ هل نلغي الوصف القاصر ونقول بأنه بأن الحكم معلل بالوصف المتعدي، أو نقول بأنه تعارض الوصفان ومن ثم لا بد من الترجيح بينهما؟ والمراد بهذا ما إذا كان هناك أسباب ترجيح أخرى، وإلا لو لم يكن من أسباب الترجيح إلا كون الوصف قاصرا ومتعديا، فإن العلماء يقولون بأنه يقدم الوصف المتعدي على الوصف القاصر. ذكر المؤلف قولين في هذه المسألة: القول الأول بأن الوصف القاصر لا يصح التعليل به، ونسبه للحنابلة والحنفية، ودلل على هذا القول بثلاثة أوجه: الأول أن العلل أمارات على تعدية الحكم لغير محل النص، والوصف القاصر ليس أمارة على شيء وبالتالي لا يصح أن يعلل به. وكون العلل مجرد أمارات هذا من مذهب كثير من الأشاعرة الذين يرون أن العلل لا تأثير لها مطلقا، ويقابلهم المعتزلة الذين يقولون بأن العلل مؤثرة بنفسها، وفي الوسط مذهب أهل السنة بأن العلل الشرعية إنما تؤثر بجعل الله عز وجل لها مؤثرة. والدليل الثاني لهم قالوا بأن الأصل عدم العمل بالظن، لأن النصوص نهت عن العمل به، والعلة القاصرة إنما هي مظنونة، وإنما جاز العمل بالظن من أجل العمل بها، والقاصرة لا عمل بها، وبالتالي تبقى العلة القاصرة على الأصل من كونها لا يصح أن يعمل بها، من كونها لا يصح التعليل بها، لأن المستفاد إنما هو الظن ولا ضرورة لها لعدم وجود عمل بها. والدليل الثالث قالوا القاصرة لا فائدة فيها، لأن فائدة التعليل التعدية، وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به. والقول الثاني في المسألة بأن العلل القاصرة يجوز التعليل بها، وهذا القول هو قول الشافعية، واستدل لهم المؤلف بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن التعدية فرع متأخر، والشروط لا بد أن تكون متقدمة، وإنما صحة العلة بدليلها لا بوجود أثرها. والدليل الثاني أن العلل المنصوصة لا يشترط فيها التعدية، وكذلك العلل العقلية، فنقيس عليهم العلل المستنبطة، ويؤخذ من هذا تحرير محل النزاع، وهو أن العلل المنصوصة القاصرة أن الأوصاف القاصرة يجوز التعليل بها متى كانت منصوصا عليها، وإنما الخلاف في الأوصاف القاصرة المستنبطة هل يصح التعليل بها أو لا. والدليل الثالث قالوا بأن المعنى في التعليل هو معرفة الحكمة التي من أجلها ثبت الحكم، والحكمة يمكن أن تكون في العلل أو الأوصاف القاصرة. وقد أجاب المؤلف عن أدلة المخالفين، فقال بأن قولهم لا فائدة من وجود العلة القاصرة نمنعه بالقول بأن العلل القاصرة تدلنا على اقتصار الحكم على محل النص، كما أجاب عنه بأن من فوائد العلة القاصرة معرفة حكمة الحكم والباعث له، ليكون ذلك من أسباب أداء أو امتثال العباد للحكم الوارد بالنص. وهذا هو خلاصة هذه المسألة، وكأن المؤلف يميل إلى القول الثاني من الأقوال الواردة في المسألة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في اختراض العلم. وهو استمرار حكمها في جميع محالها، حتى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرطا لصحتها وجهين، أحدهما هو شرط كما تتخلف الحكم عنها مع وجودها استدلنا على أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة، أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصا عليها، ونصره القاضي أبو يعلى، وبه قال بعض الشافعية: والوجه الآخر تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم إذا خص. اختاره أبو الخطاب به قال مالك والحنفية وبعض الشافعية لوجهين، أحدهما أن علل الشرع أمارات، فأمارات يجب وجود حكمها معها أبدا، فليكفي كونه معها في الأغلب الأكثر، كالغيم الرطب في الشتاء أمارة على المطر، وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أنه عنده، وقد يجوز أن لا يكون عنده، فلو لم يكن عنده في مرة لم يمنع ذلك من رأى تلك الأمارة أن يظن وجود ما هو أمارة عليه. الثاني أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه العلة، بدليل أنه يكتفى بذلك وإن لم يظهر أمر سواه، وتخلف الحكم يحتمل أن يكون له عارض مع من فوات شرط أو وجود مانع، ويحتمل أن يكون لعدم العلة، فلا يترك الدليل المغلب على الظن لأمر محتمل متردد. فإن قيل نفي الحكم له عارض نفي للحكم مع وجود سببه وهو خلاف الأصل، ونفيه لعدم العلة موافق للأصل إذ هو نفي الحكم لانتفاء دليله فيكون أو لا. قلنا هو مخالف للأصل من جهة أخرى، وهو أن فيه نفي العلة مع قيام دليلها، والأصل توفير المقتضى على المقتضي في تساويان يعني، ودليل العلة ظاهر، والظاهر لا يعارض بالمحتمل المتردد. وفرق قوم بين العلة المنصوص عليها وبين المستنبطة بجعل النقض المستنبط مصيرا لها وإن كانت ثابتة بنص أو إجماع، فلا يقدح ذلك فيها، لأن كونها علة عرف بدليل متأكد قوي. وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لفوات شرط أو وجود مانع، فلا يطرح الدليل القوي بمطلق الاحتمال. ولأن ظن ثبوت العلة من النص وظن انتفاء العلة من انتفاء الحكم مستفاد بالنظر، والظنون الحاصلة بالنصوص أقوى من الظنون الحاصلة بالاستنباط، وإن كان ثبوت العلة بالاستنباط بطلت بالنقد، لأن ثبوت الحكم على وفق المعنى إن دل على اعتبار الشارع له في موضع فتخلف الحكم عنه يدل على أن الشرع ألغاه. وقول القائل إنني أعتبره إلا في موضع أعرض الشرع عنه ليس بأولى ممن قال أعرض عنه إلا في موضع اعتبره الشرع بالتنصيص على الحكم. ثم إن جوز وجود العلة مع انتفاء الحكم من غير مانع ولا تخلف شرط فليجوز ذلك في محل النزاع. قولهم ثبوت الحكم على وفق المعنى في موضع دليل على أنه علة، قلنا وتخلف الحكم مع وجوده دليل على أنه ليس بعلة، بين انتفاء الحكم لانتفاء دليله موافق للأصل وانتفاءه لمعارض على خلاف الأصل. قولهم إنه مخالف للأصل إذ فيه نفي العلة مع قيام دليلها يتساوى الاحتمالان، قلنا متى سلمتم أن احتمال انتفاء الحكم لانتفاء السبب كاحتمال انتفائه لوجود المعارض على السواء لم يبقى ظن صحة العلة، إذ يلزم من الشك في دليل الفساد الشك في الفساد لا محالة إذ يلزم من الشك في دليل الفساد الشك في الفساد لا محالة، إذ ظن صحة العلة مع الشك فيما يفسدها محال، فهو كما لو قال أشك في الغيم وأظن في الصحو، أو أشك في موت زيد وأظن حياته. قولهم دليل العلة ظاهر، قلنا والمعارض ظاهر أيضا يتساويان فلا يبقى الظن مع وجود المعارض. قولهم العلة أمارة والأمارة لا توجب وجود حكمها أبدا، قلنا إنما يثبت كونها أمارة إذا ثبت أنها علة، والخلاف ها هنا هل هذا الوصف علة وأمارة أم لا، وليس الاستدلال على أنه علة بثبوت الحكم مقرورا به أولى من الاستدلال على أنه ليس بعلة بتخلف الحكم عنه، إذ الظاهر أن الحكم لا يتخلف عن علته. واحتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمعارض احتمال ثبوت الحكم في الأصل بغير هذا الوصف أو به وبغيره، وكما أن وجود مناسب آخر في الأصل على خلاف الأصل كذلك وجود المعارض في محل النقض على خلاف الأصل فيتساويان، وبهذا يتبين الفرق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة، إن المنصوص عليها يثبت كونها أمارة بغير اقتران الحكم بها فلا يقدح فيها تخلفه عنها، كما يقدح في كون الغيم أمارة على أن المطر أمارة على المطر تخلفه عنه في بعض الأحوال. والمستنبط إنما يثبت كونه أمارة باقتران الحكم بها، فتخلفه عنها ينفي ظن أنها أمارة، والله أعلم. فإذا طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور: أحدها منع العلة في صورة النقض، والثاني منع وجود الحكم، والثالث أن يبين أنه مستثنى من القاعدة بكونه على خلاف الأصلين. وإن أمكن المعترف إبراز قياس لا ينقض بمسألة النقض، كانت علته المضطردة أولى من المنقوضة، ولم يقبل دعوى المعلل أنه خارج عن القياس. والرابع بيان ما يصلح معارضا في محل النقض، أو تخلف ما يصلح شرطا ليظن أن انتفاء الحكم كان لأجله، فيبقى الظن المستفاد من مناسبة الوصف وثبوت الحكم على وفقه كما كان. إن الغالب من الشرع اعتبار المصالح والمفاسد، يظن أن عدم الحكم للمعارض فلا تكون العلة منتقضة.
هذا الفصل فيه بحث شرط من شروط العلة، وهو الاضطراد. فهل يلزم وهل يشترط في العلة أن تكون مضطردة أو لا يلزم ذلك؟ والمراد بالاضطراد ثبوت الحكم كلما وجد الوصف، ثبوت الحكم كلما وجد الوصف. ومعنى هذا أننا إذا قلنا بأن الاضطراد شرط، فحينئذ يمكن القدح في العلة بإيراد محل ثبت فيه الحكم ولم يوجد معه الوصف، وهو المسمى بالنقض. وإن قلنا الاضطراد ليس بشرط في العلة، فإيراد محل وجد فيه الوصف ولم يوجد الحكم فيه لا يؤثر على كون الوصف علة. ومن أمثلة ذلك ما لو قال قائل: القطع حكم شرعي ثبت بناء على وصف السرقة. فيعترض معترض ويقول: هناك محال وجد فيها الوصف الذي هو السرقة ولم يوجد الحكم الذي هو القطع، ومن ذلك سرقة الشريك من شريكه، والسرقة من غير الحرز، وسرقة أقل من النصاب، وسرقة الصغير، وسرقة المجنون. فهذه صور وجد فيها الوصف وهو السرقة ولم يوجد الحكم وهو القطع، ولذلك قالوا هذا الوصف غير مضطرد. واختلف العلماء في اشتراط الاضطراد، في وصف الاضطراد، هل هو شرط في العلة أو لا؟ وترتب عليه: هل النقض سؤال صحيح يمكن إفساد القياس بناء عليه، أو النقض ليس بسؤال صحيح؟ وقد ذكر المؤلف قولين في هذه المسألة. القول الأول أن الاضطراد شرط في العلل، ويترتب على ذلك أنه يمكن إبطال علية الوصف بناء على النقض بإيراد محل وجد فيه الوصف ولم يوجد الحكم. وهذا القول قال به القاضي أبو يعلى وبعض الشافعية، وأصحاب هذا القول يستدلون على ذلك بأن المؤثر في ثبوت الحكم هو العلة. فإذا وجدنا أن الوصف موجود في مكان والحكم غير موجود معه، دلنا ذلك على أن الوصف ليس بعلة. القول الثاني في المسألة بأن الاضطراد ليس بشرط في العلة، بل تخلف الحكم في بعض المواطن مع وجود الوصف لا يدل على بطلان التعليل بذلك الوصف. قد قال بذلك مالك والحنفية وبعض الشافعية، واستدلوا على ذلك بأدلة من أشهرها دليلان. الدليل الأول أن العلل أمارات، والأمارة لا تستلزم وجود الحكم معها، وإنما يكون الحكم موجودا معها في غالب الصور. ومثل لذلك بوجود الغيم الرطب في الشتاء، هذا أمارة على وجود المطر، ولكن قد يتخلف المطر مع وجود الوصف الذي هو الغيم الرطب. وهكذا لا زالت الأمارات لا يلزم من وجودها ثبوت الحكم، وتخلف الحكم عنها في بعض الصور لا ينفي كونها أمارة. والدليل الثاني لهم قالوا بأن الأصل أن الأوصاف المناسبة لتشريع الحكم تكون دليلا على أن الوصف هو علة الحكم، وحينئذ لا يصح أن نتركه لأمر محتمل أنه مؤثر على التعليل بالوصف. وهناك قول ثالث في المسألة يقول بأن العلل المنصوصة لا يشترط فيها الاضطراد، وأما العلل المستنبطة فإنه يشترط فيها الاضطراد وعدم تخلف الحكم عنها في جميع المواطن. وذلك لأن العلل المنصوصة إنما قلنا بعليتها بناء على النص، وثبوت العلية بالوصف أقوى من القدح فيها بالنقض، بينما العلل المستنبطة إنما ثبتت بالاجتهاد، والظن المستفاد من كون الوصف ليس علة بناء على عدم اضطراده أقوى من الظن المستفاد من الاستنباط الذي دل على أو يدل على كون الوصف علة. وكأن المؤلف يميل إلى هذا القول الثالث، وبعضهم حكاه في تحرير محل النزاع في المسألة. وهذه المسألة لها عناوين مختلفة، أولها اضطراد العلة، هل هو شرط فيها كما هو عنوان المؤلف، وثانيها تخصيص العلة، هل يجوز أن تكون العلة مخصوصة أو لا، وثالثها سؤال النقض، هل هو سؤال صحيح أو لا. فكل هذه الأسماء لنفس هذه العلة. ثم أورد المؤلف في آخر الباب طرق التخلص من سؤال النقض وكيفية الجواب عنه، والمراد بالنقض إظهار صورة أو مسألة أخرى وجد فيها الوصف ولم يوجد الحكم، فيستدل بذلك على أن الوصف ليس بعلة. وأجاب المؤلف عن سؤال النقض بعدد من الأجوبة. الأول منع وجود العلة في صورة النقض، فيقول تخلف الحكم في صورة النقض بناء على عدم وجود العلة. الجواب الثاني إثبات وجود الحكم في صورة النقض، فيقول بأن صورة النقض وجد فيها الوصف ووجد فيها الحكم، فهذا يدل على صحة التعليل بذلك الوصف. الجواب الثالث بيان أن المسألة مستثنات من القياس، فإن المسائل المستثنات من القياس يوجد الوصف فيها ولا يوجد الحكم، ومن أمثلة ذلك في باب العرايا، فإن العرايا مستثنات من باب القياس في الربا. وقول المؤلف على خلاف الأصلين يعني على خلاف المذهبين، مذهب المستدل ومذهب المعترض، فإن العرايا مهما عللت فإن العرايا مستثنات من القياس مهما عللت الربا، فلو قلت بأن العلة هي الطعم فإن العرايا مستثنات، وإن قلت هي الكيل فالعرايا مستثنات، وإن قلت القوت فالعرايا مستثنات، وعلى جميع المذاهب هي مستثنات من قاعدة القياس. الطريق الرابع من طرق الجواب عن سؤال النقض إسناد تخلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع أو لتخلف شرط ليظن أن انتفاء الحكم في صورة النقض لهذه الأمور، لأن الأصل هو أن الأوصاف المناسبة يصح التعليل بها، فإذا أسندت تخلف الحكم في صورة النقض إلى شيء من هذه الأمور فحينئذ يكون الظن المستفاد من دليل العلية باقيا دالا على أن الوصف علة للحكم. هذا خلاصة بحث المؤلف في هاتين المسألتين، وهي من شروط كون الوصف علة عند بعض العلماء دون بعضهم الآخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير.